الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1206 رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نشرع في التعليق على رسالة ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن مشرف التميمي النجدي أبي عبد الله وأبي علي رحمه الله، والمتوفى سنة 1206. وهذه الرسالة تسمى بثلاثة الأصول أو بالأصول الثلاثة على اختلاف نسخها، مما ينبغي أن يعلمه طالب العلم والذي يقرأ في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهذا أيضا ليس مختصا به، أنه يقع في كثير من كتبهم نوع اختلاف في النسخ، وهذا راجع إلى سبب تردادهم لهذه الكتب وتصنيفها. ومن نظر في مجموع مؤلفات الشيخ ونظر في الدرر السنية يجد أن هذه الرسالة التي تسمى بثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة منها ما هو مختصر ومنها ما فيه طول وفيها اختلاف. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه المقدمة والتي بعدها التي ذكر فيها الأربع المسائل والثلاث المسائل ليست من أصل الثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، وإنما لما كانت رسالة مختصرة صار العلماء يضمونها إلى هذه الثلاثة الأصول. نبه على هذا شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى فيما سمعته منه في شرحه على هذه الثلاثة الأصول في الدرس الذي كان يعقد في مسجد الفيحاء، وسنقرأ كما سمعتم هذه الثلاثة الأصول ونعلق ولا ما يحتاج إلى تعليق منها. قال رحمه الله تعالى: اعلم، هذا فعل أمر كما هو معلوم، والمقصود به تعلم أو اطلب من العلم ما يوصلك إلى هذا المطلوب، وهو أنه يجب عليك وجوبا عينيا لمن كان قادرا عليه أو ترتبت مصلحة على تعلمه إياه. ومجمل ما تضمنته ثلاثة الأصول هو من فروض الأعيان، لا بد أن تعلم هذا، أن مجمل وأكثر وعامة ما تضمنته ثلاثة الأصول تعلمه والعلم به من جملة فروض الأعيان. تعلم أربع مسائل، وما يقع في كلام شيخ الإسلام وفي كلام غيره من أئمة الإسلام من الحصر قد أو من العدد، قد يراد به الحصر وقد لا يراد به الحصر، فلا يكون له مفهوم. مثل هذا الموضع، لأن الواجب على المسلم ليس فقط هو تعلم هذه الأربع المسائل، وإنما باعتبار مناسبة معينة أربع مسائل، والعمل بهن.
أحسن الله عليكم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى
نعم الأولى نعم
العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
شرع رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأربع المسائل التي يجب علينا تعلمها، وأن الأولى العلم. والعلم اختلف في تعريفه كثيرا، ولا نحتاج إلى أن نتخوض في تعريفه، لكن من أحسن ما قيل من تعريف في تعريفه ما قاله الشوكاني في الإرشاد، أنه صفة ينكشف بها المطلوب، صفة ينكشف بها المطلوب. هو زاد أيضا انكشافا تاما، ولكن ليس هذا فيما يظهر قيدا، صفة ينكشف بها المطلوب. ثم العلم مراتب متقررة عند أهل العلم في كتب الأصول، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. ما العلم عند الشيخ هنا؟ قال معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذه هي الثلاثة الأصول التي سيذكرها ويتكلم عليها. فإن الثلاثة الأصول هي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والباء هنا للمصاحبة، يعني بمصاحبة الدليل، بمعنى أنه يكون علمه مصاحبا بالدليل. والدليل ما الدليل؟ الدليل فعيل بمعنى فاعل، يعني الموصل إلى المطلوب. الدليل هو الموصل إلى المطلوب أو المرشد إلى المطلوب، والمقصود به هنا ما كان دليلا شرعيا، يعني من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذه الثلاثة الأصول سيتكلم عليها، ولن نتكلم عليها في هذا الموضع، لأن محلها حيث سيذكرها الشيخ، لأنه سيذكرها أصلا. وهذه الثلاثة الأصول أيضا كما سيأتي هي التي بها نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة، فمن لم يكن من أهلها فلا نجاة له، ولهذا يسأل عنها العبد في قبره فيقال من ربك، ما دينك، من نبيك، أو كما في الرواية الأخرى من هذا الرجل الذي بعث فيكم. نعم
أحسن الله إليكم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به.
العمل به أي العمل بالعلم، لأن الضمير المجرور هنا عائد على العلم، وهذا هو المراد، لأن العلم ليس مرادا لذاته، وإنما يراد به العمل، فاعلم لتعمل. والعلم كما قيل شجرة، والعمل ثمرتها. والله سبحانه وتعالى لما ذكر طرق الناس في سورة الفاتحة ذكر طريقة المغضوب أو طريق المغضوب عليهم وهم الذين علموا ولم يعملوا، وذكر طريقة الضالين وهم الذين عملوا ولم يعلموا، وذكر طريقة المنعم عليهم وهم الذين علموا وعملوا. وبهذا يتبين أن من أعظم أسباب النجاة العلم والعمل. جاء عند الخطيب في اقتضاء العلم العمل، وفي إسناده مقال عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف العلم بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وكان السلف يستعينون في حفظ العلم وتثبيته بالعمل به. والآثار في هذا كثيرة، النصوص أيضا في الكتاب والسنة كثيرة جدا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وجاء في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: قال: وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. وعني العلماء رحمهم الله تعالى بهذه المسألة وبيانها. ومن أحسن الكتب المصنفة فيها كتاب الخطيب الذي تقدم ذكره، وهو اقتضاء العلم العمل، وما زال العلماء يبينون هذا الأمر. قد جاء في الصحيحين في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعالم فتندلق أقتابه فيدور حولها في النار، يعني فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه الناس ويقولون: ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كذلك ما جاء في ذلك الحديث الذي هو من أشد الأحاديث على من علم وقال ولم يعمل، أنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعذبون في النار فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ولا يفعلون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ينبغي عليه أن يحض نفسه وأن يعاتبها على ترك العمل بما علمت. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه.
لما كان من سلامة صدر العبد المؤمن أنه إذا علم طريق النجاة وعمل به أن يحمله ذلك على طلب النجاة للخلق وللناس، كان من الواجب عليه أن يدعو الناس إلى ما علم وإلى ما عمل به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جاء عن الحسن أنه قال: هذا خليل الله، هذا حبيب الله، علم وعمل، أو كما قال: ثم دعا الناس إلى ما علم وعمل، أو كما قال عليه رحمة الله ومغفرته، كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية. والدعوة إلى الله هي التواصي بالحق كما سيأتي معنا في الكلام على سورة العصر، وتواصوا بالحق. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء، ومن أجل وظائفهم وأعظمها أنهم يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة ليست محصورة على رحمك الله على من تم له العلم، بل من علم شيئا فإنه يدعو إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، كما في الصحيح. فليس شرطا في الدعوة إلى الله أن يكون الداعية من أهل التمام في العلم، أو ممن علم أو كثر علمه أو أحاط بمجمل العلم، لكن من علم شيئا تحقق به فعلم أنه حق من عند الله، دعا الناس إليه وأمرهم به ونهاهم عما يخالفه. كما قلت لكم، الدعوة إلى الله من أجل الأعمال وأعظمها. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه.
نعم، الصبر على الأذى فيه، أي الصبر على الأذى في كل ما تقدم في العلم، في العمل، وفي الدعوة. لكن كلما كان المسلم آت بهذه الأشياء كلما ترقى في درجات الصبر، وكان الصبر في حقه آكد. فالعالم العامل الداعي الصبر في حقه آكد من أفراد المسلمين وآحادهم، والصبر حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعن التسخط من أقضائه من قضائه وقدره. وهذه هي جهات الصبر: صبر على الطاعات، صبر على المعاصي والسيئات، وصبر على الأقدار المؤلمة. والصبر قد أثنى الله سبحانه وتعالى على أهله، ولو لم يكن فيه إلا قوله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أنه لا حساب يقف عند حد في أجورهم، لكان ذلك كافيا لأن يحمل العبد على الصبر. لهذا تأمل في قول الله سبحانه وتعالى في وصايا لقمان أنه لما قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في عقول الناس وأذهانهم أنه إذا كان نافعا للناس فإن الناس يكرمونه ويجلونه ويحسنون إليه، فهذا ليس متصورا في من خالف أهواء الناس وخالف مألوفاتهم وعاداتهم وخالف طبائعهم. وإلا فإن من أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر كان حقه أن يكون مقدما عندهم، لكن لما غلبت الشهوات عليهم والأهواء فيهم فإنهم يعادون من كان نافعا لهم ومن كان في صالحهم بأنواع من العداء. فأمر الله عز وجل بالصبر على هذه، على العلم وعلى الدعوة وعلى العمل، وهذا من أعظم سبل النجاة كما سيأتي في ذكر الدليل الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: والدليل
قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
يعني والدليل الدال على ما تقدم، أي الدليل الموصل للدلالة على ما تقدم، وأنه يجب العلم والعمل والدعوة والصبر. هذه السورة سورة العصر، وسيذكر كلام الشافعي، كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليها. وهذه السورة جملة قسم، أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر: فسر العصر بوقت الصلاة، يعني وقت صلاة العصر من دخوله إلى خروجه، وفسر العصر بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر العصر بمطلق الدهر، وهذا أجمع الأقوال ولا تعارض بينها ولا تنافر. ومعلوم أن القاعدة في جمل القسم في القرآن أن الله لا يقسم إلا بعظيم على أمر عظيم، لا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بعظيم للتنبيه على عظمته على أمر عظيم. فأقسم بالعصر، والواو هو حرف القسم، والعصر هو المقسم به، وجواب القسم إن وما بعدها. إن الإنسان، جميع الإنسان، جميع الناس، أل فيها للجنس، وهذا دليل على أن أل من ألفاظ العموم. لماذا؟ لصحة الاستثناء منها، لصحة الاستثناء منها، لأنه قال: إن الإنسان، وهذا يدخل فيه الإنس والجن، لفي خسر. فجميع الإنسان خاسر. ما الخسران؟ فسر الخسران بقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. في آيات أخرى في ذكر خفة الميزان، وقوله سبحانه وتعالى: خسروا أنفسهم، كما في سورة الأعراف. فحقيقة الخسران خسران الآخرة، وخسران ما يوصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ من حسناتهم من حسناته فيطرح في ميزانهم، إلى آخر الحديث. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا مقام العلم، لأن حقيقة الإيمان العلم بما يؤمن به، وهذا هي المسألة الأولى التي قال فيها الأولى العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا دليل المسألة الثانية، وتواصوا بالحق، وهذا دليل المسألة الثالثة، تواصوا بالصبر، وهذا دليل المسألة الرابعة. والعطف هنا عطف للخاص على العام، لا عطفا للمغايرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا عطف للخاص على العام. لماذا؟ لأن العمل داخل في مسمى الإيمان، فالعمل من الإيمان كما هو متقرر عند أئمة السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
نعم، بحثنا عن هذا الأثر مسندا كثيرا، ولكن لم نقف عليه مسندا عن الشافعي رحمه الله تعالى، وليس هذا شرطا في قبوله. ثم نظرنا إلى لفظه، وتعلمون أن أهل العلم يكتبون من حفظهم، والحفظ خوان، وليس من شرط المؤدى أن يكون بلفظه إلا إذا لزم الأمر، قد يؤدى بالمعنى. وإلا فإن هذا الأثر ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية، وذكره ابن القيم في الإغاثة وفي غيرها من كتبه، وذكره غيرهم، ولفظه عندهم: لو تدبر الناس، فليس لو ما أنزل الله، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وتدبر هذه السورة يقع به النجاة في الدنيا وفي الآخرة، لأن غاية كل عاقل أن يصل إلى النجاة، وهذا القول من الشافعي رحمه الله تعالى عظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول.
باب العلم قبل القول والعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه.
قول البخاري رحمه الله في كتاب العلم هكذا: باب العلم قبل القول والعمل وقول الله تعالى. فلفظة الدليل هذه ليست في جميع نسخ البخاري الموجودة ولا في شروحها، ولكنها من باب تفسير المعنى أو توضيحه. باب العلم قبل القول والعمل، يعني أن العلم سابق للعمل، لا بد من تصور المعلوم أولا ثم تصديقه، ومن تصديقه العمل به. باب العلم قبل القول والعمل وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ووجه الدلالة ظاهر، من جهة أن الله سبحانه وتعالى قدم العلم قبل العمل به، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، ألا يقدم على شيء وأن لا يعمل به حتى يعلم وجهه من أين جاء. نعم.
أحسن الله عليكم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل.
هذه المقدمة الثانية، وهو أنه رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد على ثلاث مسائل أخرى، وهذا ما يدل على أن الأربع الأولى ليست حاصرة، وهذا وجوب آخر باعتبار آخر. يجب علينا تعلم ثلاث هذه المسائل. ما هذه المسائل الثلاث التي يجب العلم بها؟ أيضا سيذكرها. نعم.
أحسن الله إليكم، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل،
على كل مسلم ومسلمة. طبعا جاء في سنن ابن ماجه حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأما رواية مسلمة فإنها منكرة في هذا الحديث، لكنها داخلة في عموم المسلم، داخلة في عموم المسلم. نعم.
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
هذه هي المسألة الأولى، وهي أن يعلم ويتعلم المسلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. خلقنا هذا متقرر في كل نفس إلا من جحد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فكل الخلق يعلمون أن الله هو خالقهم جل وعلا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أن الله خلقنا ورزقنا، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. جاء في سنن الترمذي في حديث عمر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالرزق على الله سبحانه وتعالى، ومن الله ومن أسمائه الرزاق والرازق، ومن صفاته الرزق، فهو الرزاق سبحانه وتعالى. خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا سدى، لا كما قال الشافعي لا نؤمر ولا ننهى، ولم يتركنا سدى كما قال الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، كما قال سبحانه وتعالى أيضا في بيان هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم يتركنا سدى، لا نؤمر ولا ننهى ولا ندري ما الغاية التي خلقنا من أجلها، بل أرسل إلينا رسولا، أرسل إلينا رسولا يبين لنا ويدلنا على هذا الأمر الذي يجب علينا أن نعمل به، وأعظمه توحيد الله سبحانه وتعالى. أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول فرض الله طاعته، فلهذا قال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
يعني الدليل الدال على ما تقدم وهو الموصل إلى المطلوب، وعلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا ولم يتركنا سدى وهملا، أنه سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل إلى جميع الأمم هؤلاء الرسل. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هذا الرسول؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، ولهذا عرف بعد التنكير، والمعرفة بعد النكرة تدل على التعريف. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالرسول الذي أرسل إلى فرعون هو موسى. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية أن الله لا يرضى، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل.
نعم. نعم. هنا الثانية التي تترتب على الأولى، وهي أن من علم أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا هو ما يتعلق بالربوبية والتي هي أعظم دليل على الألوهية، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم وكما يقول الحافظ ابن القيم وغيره من أهل العلم، أن أعظم دليل على توحيد الألوهية الإقرار بالربوبية، لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية. فمن علم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وجب عليه أن يعلم أنه لا معبود إلا الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى لا بأس أنه لا معبود حق أو لا معبود بحق أو لا معبود إلا الله على حق، على حد قول ابن كثير، وإن كان الأضبط والأسلم أن تقال هكذا لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره، يعني في عبادته لا يشرك معه غيره في عبادته. والعبادة كما سيعرفها كما سيبينها الشيخ كل ما يعني أمر الله سبحانه وتعالى، وسيأتي تعريفها وتعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية لها. فلا يرضى أن يشرك معه غيره في عبادته، فهو المعبود وحده لا شريك له سبحانه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا كان الملك المقرب والنبي المرسل ليس لهما حق في العبادة، فكيف تعبد الأحجار والأصنام والأقمار وتعبد الأجرام السماوية؟ هذا من الضلال البين. نعم، والدليل
قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله
مدها، لأن هذا هو الموضع الوحيد الذي هكذا جاء بالمد مع الواو والألف. وأن
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، مد طبيعي، فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد جمع مسجد بالكسر على أنه الموضع الذي يصلى فيه، مثل ما نقول الآن مسجد، وبالفتح جمع مسجد على أنه الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وهي التي جاء ذكرها في حديث ابن عباس. يصلح في الإفراد هذا وهذا، وأن المساجد جمع مسجد وهو الأماكن التي يصلى فيها، أو جمع مسجد وهي الأعضاء التي يسجد عليها. فأن المساجد لله ملكا واختصاصا، فلا تدعوا دعاء مسألة وهو الطلب، ولا دعاء عبادة وهو العمل مع الله أحدا. أحدا هنا نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد. وهذا هو وجه الدلالة على أنه لا يرضى أن يشرك معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح ولا أحد، أي أحد. فهذا عام، هذا عام في كل أحد، فليس لأحد حق في العبادة. نعم،
أحسن الله إليكم. الثانية أن من أطاع الرسول
بعيدها يعني لا يكفي
أحسن الله إليكم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى
هنا ذكر الثالثة، وهي مترتبة على الأولى والثانية، أن من وحد الله وعرف حقيقة التوحيد وعبد الله وحده لا شريك له لم يكن له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، من أقرب القريب هذا؟ الأصول والفروع، الآباء والأبناء. فإذا كان هذا في الأصول والفروع فهو أيضا في الحواشي من باب أولى من الإخوة والأخوات وكل ذي قرابة ونسب. فلا يجوز أن يتخذ مع الله أو أن يوالى وقد حاد الله وبارزه بالمعاصي وكفر به وعاند. وهذا هو الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآيات. فإذا كان هؤلاء نفى الله سبحانه وتعالى أن يتولوا مع محادتهم لله ولرسوله فالأبعد والأبعد من باب أولى وأشد. ولهذا كان من الإيمان موالاة أهله والبراءة والمعاداة لمن عارضه، كما قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آية المائدة. نعم.
أحسن الله إليك. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها.
هنا انتقل إلى مقدمة ثالثة أيضا لهذه الثلاثة الأصول، هي عبارة عن رسائل مختلفة، نصائح مختلفة. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. يقول: اعلم رحمك الله، يعني تعلم. ها؟ أرشدك الله. نعم، أي هذا الثالثة. نعم، تعلم أرشدك الله. الرشد ضد الغي، والرشد هو سلوك الطريق الصحيح الموصل إلى كل مطلوب صحيح، والغي الطريق المهلك الذي يوصل إلى الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. فهما طريقان: طريق رشد وطريق غي. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، الحنيفية والحنيف مأخوذ من الحنف بالفتح، مأخوذ من الحنف، والحنف إقبال أحد الرجلين على الآخر، ولهذا يسمى من كان في إقبال رجليه أحدهما إلى الأخرى بالأحنف، كما سمي بذلك الأحنف ابن قيس، حتى قالوا أن دايته كانت عندما تداعبه تقول: والله لولا حنف في رجله ما كان في لداته كمثله، يعني من جماله وحسن هيئته. لا، والله لولا حنف برجله ما كان في لداته كمثله. هذا الأصل اللغوي للحنيف. وفسر كثير من المفسرين والشراح الحنيف بأنه المائل عن الشرك المقبل على التوحيد. ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام اعترض على هذا التعريف، يقول إن هذا تعريف باللازم، ما إنما تعرف الأمور لأصلها وحقيقتها، فإن الأصل هو الإقبال على التوحيد، الإقبال على الله، الإقبال على طاعة الله، ومن لازم ذلك الإعراض عما سواه. فهو يفسر الحنيف بأنه المقبل على الله المعرض عما سواه، فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. أن الحنيفية ملة إبراهيم، يعني الملة التي جاء بها إبراهيم، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. مخلصا هذا حال، يعني حال كونك مخلصا الدين لله سبحانه وتعالى، وحال ملازمة لا يستغنى عنها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمر الله جميع الناس بلا استثناء وخلقهم أيضا لهذه العبادة. نعم،
أحسن الله إليك. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون.
نعم، كما قال تعالى، يعني هنا لم يقل والدليل، وهو ظاهر المعنى أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفسر قوله إلا ليعبدون بأنه يوحدون، وهذا أحد التفاسير المذكورة عن السلف في هذا الموضع. وسيذكر أيضا أنه إلا لأمرهم وأنهاهم، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه.
يعني معنى أن إلا ليعبدون إلا لآمرهم وأنهاهم، وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ما التوحيد؟ أعد، انظر كيف فسره لك.
التوحيد هو إفراد الله بالعبادة،
هذا حقيقة التوحيد. اضبط هذا التعريف، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. نعم، والشرك دعوة غيره. نعم، والشرك دعوة غيره معه، يعني دعاء غيره معه، دعاء مسألة أو دعاء عبادة. نعم،
والدليل قوله تعالى:
والتوحيد هو أعظم مطلوب، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، وأرسل الرسل لأجله، وأنزل الكتب لأجله، وجعل الجنة والنار لأجله، وفرق بين الكفر والإيمان والشرك والتوحيد به، إلى آخر هذه الأمور المعلومة. فالتوحيد أعظم مطلوب، ومن أعرض عن التوحيد فقد أعرض عن أعظم مطلوب يوصل إلى نجاته في الدنيا والآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
الدليل على هذا الذي تقدم هو أن التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وعبادة الله وحده قوله سبحانه وتعالى، وأن الشرك دعوة غيره معه قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية فيها عمومان، انتبه لهما: لا يقوم التوحيد في قلب العبد إلا بتحقيق هذين العمومين. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة قال: واعبدوا الله وحده لا شريك له، لا تعبدوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا كما تقدم، ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا، لا هذه ناهية، ولا الناهية ولا النافية، القاعدة في العربية أنها إذا دخلت على المضارع فإنه ينسبك مع ما بعده وينحل عن مصدر وزمان، يعني مصدر الفعل وزمان الفعل، والمصدر من ألفاظ العموم، المصادر عموم. فكأنه قال والله أعلم بمراده لا تشركوا إشراكا، لا تشركوا إشراكا صغيرا ولا كبيرا أيا كان ذلك الإشراك، فهذا عموم في المشرك فيه، هذا عموم في المشرك فيه وهو العبادة من ذبح أو نذر أو استغاثة أو ما شابه ذلك. ولا تشركوا به شيئا، شيئا هنا نكرة جاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي من صيغ العموم، والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي. ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة جاءت في سياق النهي، وهذا عموم في المشرك به، هذا عموم في المشرك به وهو المعبود. فالأول عموم في العبادة والثاني عموم في المعبود. ولا تشركوا به شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة،
هنا سينتقل إلى الأصول الثلاثة. المقصود أن تدرسوا الكتاب أو تذاكروه وتتقنوه. تمام، هذا راجع لكم، يعني هو الأصل هذا، لكن هل لا، لأن له سبيلين، إما أن يكون المذاكرة مستصحبة مع كل درس، أو أن طالب العلم ينتهي من الكتاب ثم يرجع ويذاكر. الطريقة الأولى أنفع من الثانية. على كل حال يعني طاهر سنقف على هذا حتى تكون هناك مذاكرة، والمقصود هو إتقان هذا الكتاب، لأن هذه الكتب هي كتب العمر، كتب الحياة، كتب حياة المسلم، يلقى الله بما تضمنته، فهمها مهم جدا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. لذلك ندخل في الأصول الثلاثة، نأخذ الأصل الأول في درس، والثاني في درس، والثالث في درس، وننتهي الحمد لله. بارك الله.